أو عن الميراث على خلاف في ذلك. الأب يحجب أمه عن الميراث على خلاف في ذلك، والجد بالاتفاق لا يحجب الجدة عن الميراث. المسألة الثالثة أنه إذا هلك هالك وترك زوجة وأما وجدا، فإن الأمة في هذه الحالة تأخذ ثلث المال، بينما إذا كان الوارث مع الأم والزوجة هو الأب فإن الأم لا تأخذ إلا ثلث ما بقي بعد نصيب الزوجة. وكذلك لو هلكت هالكة فتركت زوجا وأما وجدا فإن الأم تأخذ ثلث المال مع الجد والزوج، بينما لا تأخذ إلا ثلث ما بقي في حالة وجود الأب والزوج معها. إن هذه المسائل الأربع التي استثنوا على خلاف فيها من شبه الأب، من شبه جد الأب. أنا جد يشبه الأب إلا في أربع مسائل وبينا الخلاف فيها. قال وجد كالأب، والأب رأينا كيفية ميراثه، رأينا في البيت السابق والأب عاصب، والأب عاصب وإن كان ذكر سدس ولا مرين مع البنت حصن، هو عاصب إذا كان ذكر للميت يجد السدس، إذا ترك الميت ذكرا يجد السدس، وإذا ترك أنثى يجد السدس ويعطب ما بقي عنده. وزيد الأفضل من ثلث المال وتقسيم الجد، على أن الجد يزيد على الأب بهذه الصورة، وهذا على مذهب زيد بن ثابت، مذهب زيد بن ثابت وأحمد بن حنبل والشافعي ومالك، من ثلث المال وتقسيم الجد، معناها الأحظ له من ثلث المال ومقاسمة الإخوة يأخذه. إذا كان الأفضل له، إذا كان الأفضل له هو مقاسمة الإخوة يقاسمه، وإذا كان الأفضل له هو أخذ ثلث المال يأخذه. فلو كان الإخوة مثلا اثنان فأقل، كان أصحاب التركة هم أخوان فأقل، فإنه في هذه الحالة تكون المقاسمة له وثلث المال متساويا. كان أخوان، إذا كان أصحاب التركة أخوان أخوين، إذا كان أصحاب التركة أخوين يكون ثلث المال والمقاسمة بالنسبة لهم متساوية يختارونه. لماذا؟ لأنه لو قاسم الأخوين لوجد الثلث ولو أخذ الماء لثلث الماء لو وجد الثلث. إذا زاد الإخوة عن اثنين فإن ثلث المال يكون هو الأحوال، وإذا نقصوا عن اثنين فإن المقاسمة تكون أحوال. وهذا بالنسبة للذكور، وكذلك مثلا في الإناث أربعة من الإناث إذا بلغنا خمسة يكون الثلث أحواله، وإذا كنا أربعة فأقل تكون المقاسمة أحواله، وهكذا. لأنه يجد أنه قاسمهن للذكر باعتباره ذكرا، للذكر حظ مثله طبعا طبعا. سنجد الصورة الأخرى، الصورة الثانية. هذه الصورة الأولى ليس معهم وارث، ليس معهم وارث. نعم، إذن يخير هنا بين ثلث المال والمقاسمة في حالة ما إذا تساوي. وأما إذا كان الأحوى له هو المقاسمة فإن فريضته هي المقاسمة، وإذا كان الأحوى له هو الثلث يأخذه. نعم، قال من ثلث المال وتقسيم جلاء، أنا وضحها فيه كواحد من الإخوة للأبي أو الآباء من جرادكم، معناها يكون كواحد من الإخوة في هذه المقاسمة، يكون كواحد من الإخوة الذكور في هذه المقاسمة، ويكون له حظ بالأنثيين في هذه المقاسمة مع الإخوة الأشقاء إذا انفردوا، أو مع الإخوة للأبي إذا انفردوا. أما إذا وجد الإخوة للأبي والإخوة الأشقاء معا فإن الإخوة الأشقاء يحجبون أصلا الإخوة الأب. وسنجد عند زيد خاصة، وذهب مذهبه في هذه القضية أحمد ومالك، أن الإخوة يجوز لهم أن يعادون بابن الأب ولا يجد شيء، وعادون به الجد ولكن لا يجدوا شيئا. سنشرح هذه القضية إن شاء الله لأنها ستأتي في محلها. قال نعم في انجرادكم، معناها إذا انفرد الأشقاء إما أن يأخذ الثلث وإما أن يقاسمه، إذا انفرد الإخوة لأبين إما أن يأخذ الثلث وإما أن يقاسمه، واضح. وباجتماعهم على الجد يعد، نعم بعد قبل ذلك الجد مع الفرد معه إخوته، الجد مع سدس وثلث ما بقي وقسمته. معناه إذا كان مع الإخوة بعض من أصحاب الفروض فإن الجد يخير بين الأحواء، فإن الجد يأخذ أحواله من ثلاث مثلا، يأخذ السدس ولا ينقص عنه في جميع حالة، قاعدة أنه لا ينقص عن الثلث في جميع حالة، أو يأخذ ثلث ما بقي بعد هذه الفروض، أو يقاسم الإخوة الأشقاء بعد أن أخذ أهل الفروض فروضا، واضح. له ثلاث حالات. الحالة الأولى يأخذ سدس، والحالة الثانية يأخذ ثلث ما بقي، والحالة الثالثة يقاسم الإخوة. فإذا كان ما بقي بعد الفروض هو النصف فإنهم تستوي في حقه المقاسمة، وكان الإخوة مثلا اثنان فإنه تستوي في حقه، كان الإخوة اثنين إنه تساوي في حقه هناك المقاسمة وأخذ السدس. وإذا زاد الإخوة عن اثنين وكان الباقي هو نصف المال فإن السدس أخذ له. وإذا كان الإخوة أقل من اثنين فإن وكان الباقي هو نصف المال فإن المقاسمة أحواله. نعم. ثم وفي اجتماعهم، ثم قال وفي اجتماعهم على الجد يعد، وفي اجتماعهم على الجد يعد شقيقهم بابن أبي ليس يجد.
فإن الإخوة الأشقاء يعدون بالإخوة لأب ولا يقاسمونهم بعد أن عدوا به. فإذا كان مع الجد أخوان شقيقان وأخ لأب فإنهما يعدان على الجد بأخيهما، يعني أنه يقاسمهم المال باعتبارهم ثلاثة، ثم بعد المقاسمة يقتسمان المال ولا يعطى الأخ لأب شيء.
كذلك لو كان معهم ثلاث أخوات، أختان شقيقتان وأخت لأب، فإنهن يقاسم الجد المال باعتبارهن ثلاث، وبعد المقاسمة تقتسم الأختان الشقيقتان. نعم. وبعد المقاسمة تقتسم الأختان الشقيقتان المال بينهما ولا تجد الأخت لأبي شيئا، يعني أنهن يعددن بأخت لأبي الأخت لأبي لكنها لا تجد شيئا بعد أن يأخذن باعتبارها واحدة منهن.
ضعيفة جدا ومرجوحة لوجهين، وأيضا أول ثلاث وجوه. وش الأول؟ أنها لم يذهب إليه جمهور العلماء على خلاف. الوجه الثاني لأنها ظالمة، فالإخوة هنا يعادون بأحد لم يجد شيئا، يظلمونه هو لأنه عدوا به ولم يعطوه شيئا، ويظلمون به الجد لأنه عادوا عليه بأحد لا يعطوه شيئا. وباجتماعهم على الجد يعد شقيقهم بابن أب ليس يجد، ليس يجد ابن الأب في أي حالة إلا إذا للأبوين واحدة، إلا إذا للأبوين واحدة فما بقي، فما بقي من بعد فرض المشد. إلا إذا كان الذي سيعاد الجد هو أخت واحدة شقيق، أخت واحدة شقيقة، ستعاد جدا ب أخين مثلا أو أختي. ففي هذه الحالة ما بقي بعد فرض البنت يأخذه بعد فرض الأخت، يعني الأخت فرضها هو النصف، معناها عادت الجدة بأخي ووجدت مثلا أكثر من النصف، وجدت أكثر من النصف لأنها عادت الجدة بأخي. في هذه الحالة بعد أن تجد أكثر من النصف تأخذ فرضها مما وجدت وما بقي يعطى لابن الأخ غير الشقيق. نعم. ثم قال والجد للأخت بالأكدرية مقاسم للجد ضعف والد. الأكدرية مسألة مسائل التركة، وقيل إنها سميت أكدرية لأن مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه كدر هذه المسألة، وهو مذهبه في أن أن الأخت والجد يتقاسمان حظيهما للذكر مثل حظ الأنثى. الجد والأخت بالأكدرية مقاسم جد ضيف مالك، هذا الذي قال أحمد وهو مذهب سيد كما قلنا. مذهب زيد. وأما مذهب علي وابن عباس وهو مذهب محمد بن الحسن ومذهب أبو يوسف وجماعة من العلماء، فالجد في هذا المذهب لا يقاسم الأخت، وإنما تأخذ الأخت فرضها ويأخذ الجد سدسها. وهي أكدرية هذه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مسألة تكون من وهي زوج أخت أم منذ المشهد، أنا هالكة هلكت عن زوج وأخت وأم وجد. الزوج فرضه هو النصف، والأخت فرضها هو النصف، والأم فرضها هو الثلث، والجد فرضه هو الثلث. ولهذا قال فروضها نصفان، أي نصف لزوجة ونصف لأخت، فروضها نصفان ثلث سدس عود. هذا اللف والنشر المرتب. وقال وهي زوج أخت أم ثم جد فروضها نصفان للزوج والأخت، ثلث للأم سدس للجد. هذا اللف والنشر المرتب. ماذا نفعل؟ المسألة فيها عور، والعور معناه النقص في الانصباء والزيادة في السهام، في الانصباء والزيادة في السهام. والعور ذهب إليه جمهور علماء الأمصار وجمهور الصحابة، ولم يروى الخلاف فيه إلا عن ابن عباس قال أعال عمر التركة رضي الله عنه ولو قدم ما قدمه الله وأخر ما أخره الله لما عال التركة. فقيل له ماذا قدم الله وماذا أخر؟ قال كل فريضة لا يهبط صاحبها إلا إلى فريضة أخرى فصاحبها مما قدم الله، وكل فريضة إذا انتقل عنها صاحبها ينتقل إلى ما بقي عن أصحاب الفروض فهو مما أخر الله، فهو من أخر الله. فقيل له لم لم تقل هذا لعمر؟ فقال هبت وعال لها معاني أشرت إليها فقلت وعال في اللغة كاشتد غلب، وعال في اللغة كاشتد غلب وما لوقت وماله ذهب، وعال في اللغة كاشتد غلب ومال واكتفى وماله ذهب. تأتي بمعنى اشتد على الأمر، أي اشتد الأمر، وعال الأمر أي غلب، وعال بمعنى جار ومال، ومنه ذلك أدنى أن لا تعولوا، وعال بما معنى قام بالكفاية، قام بكفاية عياله، وعال بمعنى ذهب ماله ويفتقر. ومنه قول الشاعر وما يدري الغني متى غناه وما يدري الفقير متى يعيله، وما يدري الفقير متى يعيله، وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيله، وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيله. وهذه المسألة من مسائل الجد فيها عول، ولا يعول من مسائل الجد إلا هي، وهذا العول هي فيها مسألة، لأنها فيها هي فيها سدس وفيها ثلث وفيها نصفان، مسألة إذن من ستة. فلو أخذنا السدس واحد وأخذنا الثلث من اثنين من ستة اثنان وأخذنا النصف ثلاثة لما بقي شيئا للنصف الآخر، لما بقي شيئا للنصف الآخر، فاحتجنا إلى العول. معناه أننا نأخذ واحد سدس ثم ثلث اثنان ثم النصف ثلاثة ثم النصف ثلاثة، هذا كم أصبح؟ تسعة. أنا أقالت المسألة إلى تسعة، وعليه نقسمها فنعطي تأخذ الأمة مثلا ثلث ويبقى تبقى تأخذ الأم ثلث وهو إثنان، ويبقى سبعة يأخذ الجد، يأخذ الزوج النصف وهو ثلاثة، تبقى أربعة، تبقى أربعة، الجد والأخت حصص الجد والأخت نجمع حصتيهما وتقسم حصتاهما بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثى، فأربعة لا تقبل هذا. على هذا احتجنا إلى أن نضرب في ثلاث، فصارت المسألة فصحت المسألة من 27، صحت المسألة من 27. للأم اثنان في ثلاثة ستة، وللزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة، ستة على تسعة كم؟ خمسة عشر. كم بقية؟ اثنى عشر. للجد منها ثمانية وللأخت أربعة. نعم. ثم قال وهي لسبعة وعشرين تؤول، أي أنها تؤول لسبعة وعشرين، معناها تصح من سبعة وعشرين، تصح من سبعة وعشرين، وهي لسبعة وعشرين تؤول في غيرها لا عول في الجد بقول، وهي تعول إلى تسعة وفي غيرها لا عول مطلقا في مسائل الجد. ثم قال وإن عدم الزوج فهي خرقة، إن عدم الزوج فهي خرقة ولم ثلث فضعف لأخت للجد الحتم. إذا حذفنا من هذه المسألة الزوجة فإنها تسمى الخرقاء، سماها الفروض الخرقاء، وهي المتكونة من أم وأخت وجد. المسألة فيها من ستة، وللأم الثلث وما بقي بين الأخت وبين الأخت وجد إذا كريم لحاضر تأخذ الأم الثلث وهو اثنتان وتبقى أربعة لا تنقسم على ثلاثة، بالتالي نضرب المسألة في ثلاثة فتكون من ثمانية عشرة، تأخذ الأم ثلاثة ويأخذ الجد عشرة وتأخذ الأخت خمسة، لن تصح من ثمانية عشر. ومعه ثم قال إن كانت أختم، إن كانت أختم معهم، إن كانت أختم معهم، إن كانت، إن كانت أختم لأبي، حتى معناها وجب، فضعه الأخت لجد حتم، أي ضعف نصيب الأخت يجده الجد وجوبا على هذا المذهب. وهذه المسألة تسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها حتى خرقت الاختلاف، تخرقت بسبب الاختلاف. وفيها خمسة أقوال. القول الأول هو قول أبي بكر وابن عباس، قال تسقط الأخت وللأم الثلث وما بقي للجد. القول الثاني هو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال للأم الثلث وللجد الثلث وللأخت الثلث، المال بين الثلاثة بالسوء. القول الثالث قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال للأخت النصف وللأم الثلث وللجد الثلث. القول الرابع قول ابن مسعود رضي الله عنه، قال للأخت النصف وللجد الثلث وللأم الثلث. القول الخامس وهو قول زيد بن ثابت، أن للأم الثلث